أرجو أن تبينوا لنا مشكورين حقيقة الأمر في مسألة عصمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث يلتبس الأمر على كثير من الناس في هذا الشأن. كثير ما نسمع ما يمكن أن يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما من الخطأ، كما يفهم من عموم قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن نرى في بعض ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصيب ويخطئ في بعض الأمور كالسهو في الصلاة مثلا. فما حقيقة أمر العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما هي الجوانب التي عصم منها من الخطأ تحديدا، والجوانب التي لم يعصم من الخطأ؟ مشكوري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل هذا السائل، هل يؤمن بأن محمد رسول الله؟ على كل حال ويؤمن بهذا لا شك إن شاء الله. إذا كان يؤمن بالله بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله فكفى، وما وقع منه فإنه لا ينافي الرسالة، فالسهو وقع منه في الصلاة، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وعدم العلم وقع منه عليه الصلاة والسلام. فقد صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه، وفي أثناء الصلاة خلع النعلين، فخلع المسلمون نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في نعليه ولم يعلم أن فيهما قذرا، وهذا أيضا من طبيعة البشر أن الإنسان جاهل، هذا الأصل في الإنسان، كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يجتهد في أفعاله ولا يكون اجتهاده مصيب، لكنه حين الذي صدر منه عن اجتهاد هو مصيب، كما في قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فاتبعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فهذا وقع اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف إلى هؤلاء الكبرى الذين جاءوا إليه من قريش يرجو إسلامهم وينتفع بإسلامهم قومهم والمسلمون جميعا. ومثل قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فاجتهد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعفى عنهم لمحبته صلى الله عليه وسلم للعفو وأخذ الناس بظواهرهم، وهو حين عفو عنهم مصيب، لكن بين الله عز وجل له أن الحكمة هو الانتظار، وهذا لا يخدش في الرسالة. النسيان من طبيعة الإنسان، وعدم العلم هو أصل الإنسان أنه لا يعلم. فإذا وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا فإنه والله لا يخدش في الرسالة. وأما قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، فالمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق نطقا صادرا عن هوى، وإنما نطقه إما عن وحي من الله وإما عن اجتهاد، فليس كغيره ممن ينطق عن الهوى ويتكلم بما يهوى سواء كان الحق أو غير الحق. وإني أنصح هذا السائل وغيرهم أن لا يتعمقوا في مثل هذه الأمور فيلقي الشيطان في قلوبهم شرا، فالإنسان غير آمن من الشيطان. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة وهو معتكف قام يقلب صفية رضي الله عنها حين جلست عنده ساعة من الليل في معتكته، فقام يقلبها عليه الصلاة والسلام أي يمشي معها، فأبصر به رجلان من الأنصار فأسرع خوفا وخجلا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحياء، فقال على رأسكما إنها صفية. فقال سبحان الله، قال نعم، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فانظر إلى هذا، خاف أن يلقي الشيطان في قلوبهما ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهما من الصحابة. فالبحث في هذه الأمور والتعمق فيها قد يكون خطرا على الإنسان وهو لا يشعر. وأنا أشكر السائل حيث سأل ليتبين له الأمر، لكني أقول إن الأولى بالإنسان أن يدع البحث في هذه الأمور وأن يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أبعد الناس أن يقول عن هوى أو أن يحكم بالهوى، بل هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من كل ما يخل بالإخلاص لله عز وجل، فلم يقع منهم الشرك، معصومون عن كل ما يخل بالمروءة والخلق، فلم يقع منهم ما ينافي ذلك. وأما بعض الذنوب فيقع منهم، لكنهم من خصائصهم أنهم معصومون من الاستمرار فيها وعدم التوبة، وإذا تاب الإنسان من الذنب فكمن لا ذنب له، بل قد تكون حاله بعد التوبة من الذنب أكمل من حاله قبل أن يفعل الذنب. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن ما ذكر في الإسرائيليات عن داود عليه الصلاة والسلام في قصة الخصمين اللذين اختصما عنده، وقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. في بعض الإسرائيليات أن داود عليه السلام كان له أحد الجنود وكان عند هذا الجندي امرأة أعجبت داود وأرادها، فطلب من هذا الجندي أن يذهب في الجهاد لعله يقتل فيأخذ زوجته. هذه قصة كذب، ولا يجوز لأحد أن ينقلها إلا إذا بين أنها كذب، ولا يجوز اعتقادها في نبي من أنبياء الله، هذه لا تليق ولا من عامة الناس، فكيف بنبي؟ ولا أستدل أن هذه من دسائس اليهود الذين دسوها على المسلمين ليفسد بذلك دينهم. والقضية هي أن هذا الرجل مع خصمه عنده نعجة واحدة أي أنثى من الظأن، وكان أخوه أي خصمه عنده 99، فقال له أنت ليس عندك إلا واحدة لا تغني شيئا، وأنا عندي 99 بقي واحدة وتكمل 100، والإنسان ينتظر إلى تكميل العدد. فطلب من هذه الواحدة وجعل يورد عليه الحجج حتى غلبه في الحجج، فاختصم إلى داود. فإذا قال قائل ما تقول في قوله تعالى وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه، فالجواب سهل، داود عليه السلام جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، وكونه يدخل محرابه أي متعبده ثم يغلق الباب خلاف لما كلف به، وهو مجتهد في ذلك لا شك، ثم إنه حكم قبل أن يسمع حجة الآخر المحكوم عليه. فلما قال الخصم إن هذا أخي لو تسمعتنا ناجة ولي ناجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطاء إلى آخر. فحكم قبل أن يسمع حجة الخصم، ولعله أراد من أجل أن يسرع التفرغ للعبادة. فلما جاءت هذه القصة وأخذ بقول الخصم وكان قد أغلق الباب، ظن داود عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أرسل هذين الخصمين باختبار الله، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فإن قال قائل ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند حين شكت زوجها أبا سفيان أنه رجل شحيح لا يعطيها وولدها ما يكفيهم، فقال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحكم لها. فالجواب أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فتيا وليست قضاء بين خصمين، لأن خصمها لم يحضر، فهو أفتاها على صورة القضية بدون محاكمة ومخاصمة. نعم،
جزاكم الله خيرا.